بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي جعل النساء أمانة في أعناق الرجال يسألون عنهن يوم القيامة. وأشهد أن لا إله إلا الله القائم في محكم كتابه الكريم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل استوصوا بالنساء خيرا فإنهن أعوان عندكم أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاستوصوا بالنساء خيرا. فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فما زلنا نواصل الحديث عن سلسلة الحقوق، وما زلنا نتحدث عن حق المرأة على زوجها بعد أن ذكرنا حق الرجل على امرأته. وما زلت أذكر ينبغي على كل رجل أن يضع هذا الكلام في حبات قلبه وأن يلزم نفسه به، لأنه لو ضيع حق امرأته عليه فله الويل عند الله يوم القيامة. وقد شاء الله لنا في الجمعة السابقة أن نذكر بعضا من حق المرأة على زوجها، وشاء الله لنا في يومنا هذا أن نستكمل مسيرتنا مع ما تبقى لنا من حق المرأة على زوجها. ونبدأ بشيء ينبغي أن يفهمه كل الناس. هناك أصوات تعلو تطالب بأن يكون للمرأة حقا، ونسي هؤلاء أن الإسلام قد أعطى للمرأة كل حق لها، وأن المرأة لن تنال شيئا من حقوقها إلا في ظلم الإسلام. وليس كما يفهم بعض الأغبياء أن الإسلام قد صاد حق المرأة وجعلها هملا وجعلها منكسرة ذليلة، فهذا فهم خاطئ لا يفهمه إلا غبي لم يفهم هذا الدين فهما جيدا. لقد جاء الإسلام يا سادة والمرأة لا قيمة لها ولا وزن لها ولا حق لها حتى في الحياة، فكانت ترمى تحت التراب وتوطأ بالأقدام، وإذا شاءت قدرة الله لها أن تحيا فكانت المرأة لا حق لها في شيء على الإطلاق، إلى أن جاء الإسلام وبين لنا وضع المرأة وحقها، فكان من الحقوق التي نص عليها والتي ينبغي أن يحترمها كل رجل بالنسبة للمرأة حق المرأة في ملكيتها المادية الخاصة. قبل الإسلام المرأة ما كان لها ملكية مادية، عند أبيها تحرم من الإرث، فكل المال ينبغي أن يكون للذكور، وعند زوجها لا حق لها في أن تملك درهما ولا دينارا. جاء الإسلام ووضع وبين حقوق المرأة، عند أبيها حدد لها ميراثا ونصابا محددا، وتوعد أي رجل أن يدور على امرأته على ابنته. وجاء قول الله سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. وكما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين: هذه الآية في الإرث، حدد الله نصيب الرجل وحدد الله نصيب المرأة، فأصبح للمرأة في المال نصيب معلوم، وأصبحت لها ملكيتها الخاصة. فإذا انتقلت إلى بيت زوجها انتقلت ومعها إرثها وحقها ومالها، ثم يأتي الزوج ليحدد لها مهرا وصداقا، فتصبح لها ملكية أخرى، وهي التي عبارة عن حقها في هذا المهر وفي هذا الصداقة. وحذر الإسلام الزوجة من أن يأخذ من إرث المرأة أو أن يأخذ من صداقها الذي صار ملكا لها، أو أن يأخذ من مالها الذي اكتسبته من عمل سابق على زواجها. حذر الإسلام الرجل من أن يتعدى على ملكيتها الخاصة، لأن هذا المال حق لها، ومن حقها عليه أن يحافظ لها على حقها هذا، وألا يأخذ منه شيئا إلا بإذنها ورضاها، إلا بإذنها ورضاها، ولا يجوز له أن يحتال حتى يجعلها تعطيني شيئا من حقها بغير إذنها وبغير رضاها. ولذلك جاء قول الله سبحانه وتعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. القرطبي عليه رحمة الله يقول: والصحيح في تفسير هذا القول وهذا ما اختاره ابن عطية: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرعى. قال: هذا خطاب وتحذير ونهي للزوج الذي يحبس امرأته ويسيء عشرتها حتى تتنازل له عن ميراثها وعن حقها في ملكية مالها. هذا أمر: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. والعضل والمنع يحذرك الإسلام من أن تسيء إليها وأن تمنعها حقوقها حتى تجعلها تتنازل لك عن صداقها أو بعض الصداق أو بعض الصداق في مقابل أن تحسن معاملتها أو ما شابه ذلك حتى تحصل على بعض من هذا المال. ولو أنك فعلت فأنت تملأ جوفك من نار جهنم، وأكلت حقا بغير حق ستسأل عنه بين يدي الله يوم القيامة. والله قد حذر: حتى ولو كان المال الذي امتلكته المرأة وصل إليها عن طريقك أنت، فبعد أن أصبح ملكا لها لا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ولو بلغ ما بلغ. فالله سبحانه وتعالى يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فلا تأخذوا منه شيئا، ولئن أخذ أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فجعل الله سبحانه وتعالى تعديك على مالها وعلى ملكيتها الخاصة وبهتان، وهو إثم مبين، حتى ولو كان الملك ما قلت وصل إليها عن طريقك، ولكنك ما دمت قد أعطيت وتنازلت أصبح ملكا لها وصار حقا لها، لا يحل لك إلا عن طيب نفس منها، كما قال الله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فلو طابت نفس المرأة أصبح مالها هنيئا مريئا، ولو لم تطب نفس المرأة كان بهتانا وإثما مبينا. ما أعظم الإسلام، وهو يحترم حق المرأة في ملكيتها، وما أعظم الإسلام، وهو يبين لك أنه لا يجوز لك أن تتعدى على هذا الحق، سواء أخذته بقهر منها أو باحتيال عن طريق سوء العشرة وسوء المعاملة حتى تتنازل لك عن بعض حقها. فرعى لها هذا الحق وإياك أن تجور. ويأتي حق آخر، إذا كان الرجل قد تزوج لأجل أن يعف نفسه، وهذا من ضمن حكم الزواج، وإذا كان حق الرجل ألا تمتنع المرأة وألا تتأدى عليه إذا دعاها إلى فراشه، بعض الرجال يطالب بهذا الحق ويغضب إذا تأدت المرأة عليه، وله الحق، ولكنه في بعض الأحيان هو الذي يتأدى عليها ويضيع حقها في فراش، ولا يظن أن المرأة إذا كانت مأمورة بألا تضيع حق الرجل في قضاء الوتر، فكذلك الرجل مأمور بألا يضيع حق المرأة في قضاء الوتر. فالمرأة لها حق وتريد إلى الأخرى أن تقضي وترها، ومن ضمن أبواب الزواج بالنسبة لها أنها تزوجت لتستعف، وبعض الرجال يضيع هذا الحق إما عن غضب وإما عن سفر وإما عن طاعة وعبادة، ويعتقد أنه يحسن صنعا. وسنضرب مثالا على كل حال، الرجل حينما يغضب أحيانا يهجو المرأة ويقسم ألا يقربها، ويدع المرأة كالبيت الهم، ويعتقد أنه بذلك يسجر ويؤدب، وأن هذا شيئا لا يحاسب عليه. يا أخي، المرأة مهما كانت غاضبة منك عليك، الإسلام حذرها من أن تتأدى عليك. كذلك مهما كنت غاضبا، الإسلام وضع لك آدابا ينبغي أن تتحلى بها حتى عند غضبك عليها. من هذه الآداب أنك إذا هجرت تهجر في المضجع، ثم لهذا الهجر مدة محدودة، ينبغي ألا تطول حتى لا يتحول الأمر إلى جفاء وإلى طريق مسدود وإلى طريق مسدود. ومن هنا جعل وراء الإسلام حق المرأة في قضاء الوتر، حتى ولو كنت غاضبة، حتى ولو أقسمت بالله ألا تقربها. والسبع ماذا يقول لك ربك؟ يقول: للذين يؤلون من نسائهم، والإلاء والحلق، ومعنى يؤلون من نسائهم أن يحلق الواحد منهم على ألا يقربها وعلى ألا يجامعها. هل الباب مفتوح لك في هذا؟ لا بالطبع، فالمرأة لها حق ينبغي أن يراها. للذين يحلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، أعطاك الإسلام مهلة أربعة أشهر، إذا انقضت إما أن تجامع وإما أن تطلق، ولا يحل لك أن تزيد عليها. بأي حال من الأحوال، ذلك لأن الله هو الذي خلق وهو الذي يعلم. وعلم الله قضى بأن المرأة لا تتحمل فراق الزوج وعدم قضاء الوطر أكثر من 4 أشهر، ومن هنا حددها الله لك. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ومن هنا أعطى الإسلام الحق في أنك إذا امتنعت عليها وتأبين ولم تعطيها حقها في قضاء الوطر أن تنتظر وأن تصبر عليك 4 أشهر، بعدها لها الحق في أن تقاضيك، والقاضي يأمرك بأمر الله، إما أن تفي أن تعود في يمينك وأن تجامعها، وإما أن تطلقها، فإن فعلت فلا شيء، وإن تأبيت طلقها القاضي رغم أنفك حتى تحصل على حقها في قضاء الوطر، لأن الإسلام لا يريد ظلما لأحد. والمرأة كما قلت كما لك حق فهي الأخرى لها حق، وحتى لا يلجئها هذا إلى أن تتعامل في الحرام مع رجل غيرك، الإسلام لا يريد هذا. ففي حال غضبك ينبغي أن تراعي حقها في قضاء الوطر. وكذلك في حال سفرك، بعض الرجال وعلى أن أشبهها يسافر ويترك امرأته العامة والعامين بل وثلاثة أعوام لأنه يريد أن يحصل على مزيد من المال، وفي مقابل هذا تكون النتيجة وتكون العاقبة وخيمة. أقسم لكم بالله حضرت مشكلة بنفسي، رجلا يعيش في هذا البلد عنده ما يكفيه ولكنه يريد ما هو أزيد، سافر إلى دولة من دول الخليج، ولكم حضرته امرأة وتوسلت إليه ألا يتركها وألا يترك أبناءهما، فعندهما ما يكفي ولكنه أصر وسافر، والنتيجة عاد الرجل فوجد امرأته مع آخر في الحرام في الحرام. ثم بعد هذا نلوم المرأة، لا يا أخي، اللوم يقع عليك أولا، وينبغي أن تتنبه لهذا الأمر الخطير، ينبغي أن تعلم هل المرأة طاقة على أن تفارق هذا الوقت أو ليس لها طاقة، إن أذنت لك وكان ذلك بإذنها ورضاها وأخبرتك أنها تقوى وتتحمل فقد اتفقتما، أما إن علمت أنه لا طاقة لها فلا يحل لك أن تغيب عنها هذه الفترة وتتركها دون قضاء وطر. وقد وقعت واقعة في زمن عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب كثرت في أحدهم الفتوحات ويسر الله له وللمسلمين، خرج في يوم من الأيام والجنود يحاربون ويجاهدون في سبيل الله، وما أعظم وما أشرف هذا السفر أن تسافر مجاهدا في سبيل الله. خرج عمر ليعس أن يتفقد الرعية إليه، فمر ببيت فسمع امرأة في جوف الليل تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وأغرقني ألا حبيب ألاعبه، فوالله لولا مخافة الله لزعزع من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يمنعني وإكرام زوجي أن تنال مراكبه. هذا كلام في منتهى الخطورة، هذه المرأة تقول كلاما يعني انها تتشوق الى رجل يداعبها ويجامعها وكذا وكذا، قد يعتقد المرء انها لا زوج لها ولكنها تقول مخافة ربي والحياء يمنعني واكرام زوجي ان تنال مراكبه. معنى هذا ان هذه المرأة متزوجة ولكنها تريد رجلا الان، ولولا مخافة الله والحياء واكرام الزوج لفعلت هذا. عمر بن الخطاب وضع على البيت علامة وقال يا رئيس جندي اعرف البيت. وفي الصباح ارسل للمرأة وسألها ألك زوج؟ قالت نعم. قال وأين هو؟ قالت لقد أرسلته منذ 6 أشهر للجهاد في سبيل الله. فسألها عمر صدقيني القول، كم من الوقت لا تطيق بعده المرأة فراق زوجها؟ فقالت له 4 أشهر. فقال عمر صدق الله، لأن الله قال هذا الذين يؤمنون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. عمر بن الخطاب سن قانونا وأصدر قرارا أنه لا يتغيب مجاهد متزوج أكثر من 4 أشهر، فإن مضت عليه 4 أشهر فليعد وليحل آخر محله. إذا كان هذا فعل في سفر الجهاد في سبيل الله، فما بالكم من السفر لأجل الفيديو والتلفاز والبتزاز والسيارة؟ تأتي بهذه الأمور المادية على حساب أولادك وعلى حساب امرأتك وعلى حساب حقها عندك. ينبغي أن تفيق مثل هذه الأمور، فالأمر جد خطير وليس بالهين السحر. ومن هنا حتى المسافر ينبغي أن يراعي حق امرأته في قضاء الوطر، وهذا شيء ينبغي أن نلتفت إليه. كذلك العابد ينبغي أن يراعي حق امرأته. تحضرني ها هنا واقعة أخرجها البخاري في صحيحه. سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين دخل بيت أبي الدرداء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بينه وبين أبي الدرداء، فرأى امرأة أبي الدرداء متبذلة في هيئة بذلة في شكل لا يصر، فقال لها ما لي أراك متبذلة؟ وأم الدرداء كانت امرأة فقيرة، ولو أنها واحدة من نساء العصر وقالت له ضعك في أبي الدرداء رجل لا يعرف حقي وكذا 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 وكذا، ولكنها أجابت إجابة المرأة الفقيرة كأنها تمدح زوجها، والذي يسمع يعتقد هذا، ولكنها في الأصل تلومه. قالت له إن أخاك أبا الدرداء لا حاجة له في الدنيا، وهذا كلام فيه مدح لأبي الدرداء لا حاجة له في الدنيا. في لفظ آخر إن أبا الدرداء يصوم النهار ويقوم الليل، أليس هذا مدحا لأبي الدرداء؟ من فضلها. ولكن سلمان بفقه الصحابي الواعي فهم ما وراء الكلام، رجل لا حاجة له في الدنيا يقوم الليل ويصوم النهار، فمتى يمكث ويجلس مع امرأته ومتى يعطيها حقها؟ هي أرادت أن تقول هذا ضيع حقي في سبيل أنه عابد، ولكنها قالتها بأسلوب راق مهذب بأسلوب المرأة الفقيهة المسلمة. سلمان الفارسي ما كان أيضا أهوجا حتى يتصرف هذا الكلام بعد أن فهم ما وراء هذا الكلام، ويتصرف ويتكلم بأسلوب غير لائق مع أبي الدرداء، وإنما هو أيضا استخدم ذكاء المسلم الكيس الفطر. جاء أبو الدرداء فوضع الطعام، فقال له يا أبا الدرداء كل، فقال على إني صائم. رجل يصوم النهار يستطيع أن يعدي الوتر مع امرأته، رجل يقوم الليل يستطيع أن يعدي الوتر مع امرأته، إذا فلماذا تتزين؟ لابد أن تكون متبذلا. فقال له كل، فقال إني صائم، فقال والله لا آكل حتى تأكل. فأفطر وأكل، وهذا مما يجوز شرعا، لو كنت صائما صيام له يجوز لك أن تفطر لأجل ضيف. فأكل، وبهذا أخرجه من صومه. فلما جاء الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فأقسم عليه سلمان أن ينام، فدخل لامرأته ونام، وبعد قليل ذهب يقوم فأقسم عليه ينام فنام، وظل به هكذا حتى آخر الليل. فلما كان آخر الليل نادى عليه وقال الآن فقم، الآن فقم. فلما قام ليصلي قال له سلمان يا أبا الدرداء إن لنفسك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. فلما ذهب الاثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله سلمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد صدق، والله لقد صدق. فحتى ولو كنت عابدا لابد وان تراعي حق امرأتك عليك، خاصة في قضاء الوتر فهذا من حقها عليك. الله اسأل ان يبصرنا بما يجب علينا، وان يجعلنا من الذين يوصلون الحقوق الى اصحابها، انه سميع مجيب. الحمد لله نحمد الحمد وملك بلاده، واشهد ان لا اله الا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة ان شاء الله امنين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فمن حق المرأة عليك أيضا أن تراعي حالتها النفسية. وقد كنت أقرأ كتابا، وهذا الكتاب كان لبعض المتخصصين في علم النفس وهم غربيون، ولكان يحترم كثير من الناس خاصة في بلدنا هذه وخاصة عية القوم أراء أهل الغرب على أنهم أصحاب حضارة وأصحاب تقدم وأصحاب فهم راقي، وأنهم يأتون بما لا يمكن أن نصل إليه. وهذا إن دل فإنما يدل على الجهل وعلى قصور العلم، لأن الإسلام سبق كل عقل وقدم كل فكرة. ولكن من يعرف هذا؟ الذي يعرف قدر دينه وإسلامه. هذا الكتاب كان يتكلم عن المشاكل الزوجية، عن أسبابها وطرق حلالها. وقرأت في هذا الكتاب إن من أخطر المشاكل التي تتعلق بالزوجة أن الرجل لا يراعي نفسية الزوجة، وخاصة أنه يدمر لها هذه النفسية حينما يجعلها تشعر شعورين. الشعور الأول يجعلها تشعر بالاستعباد، والشعور الثاني يجعلها تشعر بالاستغناء. وقال ولذلك أنت في أية مشكلة مع امرأتك إذا جلست وهي مطعمة وسئلت لماذا تقتضين غيظا مني، هي تقول لقد تزوجني لأن أكون خادمة مستعبدة عنده وهذا رجل لا يبقي عليه. هذان امران خطيران. ولا تقرا في هذا الكتاب ما قاله اهل الغرب حتى يعلم الرجل كيف يصلح نفسية المرأة ويوازي ما بين الأمرين. فقرأت مضحكات مبكيات وسألت نفسي الإسلام هل نبهنا لهذا الأمر؟ وهل عالج هذا الأمر؟ وهل علم الرجل كيف يراعي هذا الحق؟ بالطبع نعم، بالطبع نعم. إذا عدت إلى سيد الأطباء ومعلم البشرية عليه الصلاة والسلام، انظر لترى عجب العجاب. تعلمون أن الحياة تخصصات، الرجل له تخصصات والمرأة لها تخصصات. أم المؤمنين عائشة كما جاء في صحيح البخاري يأتي إليها صحابي ويسألها كيف كان النبي في بيته؟ تقول كان يكون في خدمة أهله، في خدمة أهله، فإذا حضر الأذان خرج. طالما هو في البيت فهو في خدمة أهله. وما معنى في خدمة أهله؟ تقول في رواية أخرى يخيط النعل ويرقع الثوب ويقوم بالبيت يعني يكنس. تقول في روايه عند احمد في مسنده اهدى الينا ال بكر قائمه الشاه اي الفخذ فكنت امسكها والنبي يقطعها. اذا هو في شؤون المطبخ، في الخياطه، في تنظيف المنزل. سألت نفسي اختصاص من هذا؟ انه اختصاص المرأة. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يشارك فيه. ثم تأتي الى امر اخر هو اعجب من هذا الامر. للرجل خصوصيات لا يحتاج فيها الى معونة احد. انا مثلا اذا اردت ان اغسل شعري وان انشط رأسي لا احتاج الى احد، وهذا لا تفعله امرأتي لي. فالمرأة لا تفعل هذا الا مع ولدها الصغير، فاذا كبر ونادى علي اغسلي لي رأسي ومشط لي شعري تقول له لقد كبرت فاعتمد على نفسك. فكنت اعتقد ان هذا الامر لا يحدث الا مع السنة الصغار. ولكنني لما ابصرت النبي صلى الله عليه وسلم في بيته رأيت انه اذا اراد ان يغسل رأسه او ان يمشط شعره نادى على امرأته من تفعل له ذلك. بل وصل الامر انه وهو معتكف في المسجد كما جاء في صحيح البخاري اراد ان يغسل رأسه وان يمشط شعره فنادى على ام المؤمنين عائشة اغسلي لي رأسي ومشطي من شعري. فقالت له اني حائط اي لا استطيع ان ادخل المسجد. هناك في مسجد فتحة كالشباب تطل على حجرة عائشة، فدلى لها رأسه من هذه الفتحة حتى لا تدخل الى المسجد لتغسل له الرأس ولتمشط له الشعر. عجبت كثيرا من هذا التصرف وسألت نفسي لماذا؟ وكانت الإجابة كان يكون في خدمة أهله ويشاركهم في تخصصاتهم وفي أعمال البيت حتى يقطع عليهم الشعور بالاستعباد. لا يمكن أن تقول له في يوم من الأيام تزوجتني لتستعبدني كيف وهو يشاركها. وكان يجعلها تقوم بأخص خصوصياته حتى لا يقطع عليها الشعور بالاستغناء ويشعرها انه في حاجة اليها كما يحتاج الطفل الصغير الى امه. سياسة خطيرة وعلاج دقيق، عقلية سبحان من منحها النبوة. نعم عليه الصلاة والسلام. ومع هذا نجري وراء الغرب نتعلم منهم ان الاسلام سري وغني. استمع الى العلاج النفسي في يوم يقول لها يا عائشه اعلم ان عزيز صحيح مسلم، حينما تكونين راضيه عني وحينما تكونين غاضبه علي. وهي تسال كيف هذا؟ يقول لها من كلمه تنطقها، حينما تكونين راضيه عني تقولين لا ورب محمد، وحينما تكونين غاضبه علي تقولين لا ورب ابراهيم. فأي لا ادري اي طب نفسي هذا، اي طب نفسي هذا، بل وصل الامر انه يعرف ماذا تريد دون ان تتكلم. هكذا ينبغي ان يكون الرجل مع امرأة حتى يحتوي هذه المرأة، حتى يحتويها، وهذا من حقها عليه. في يوم من الايام كانت في حجرتها وكانت في ليلتها، قام ليصلي سجد واطال السجود، تقول فرأيته لا يتحرك وما سمعت له صوتا، فخشيت ان يكون قد قبض، فقمت اليه وطعنت في باطن قدمه باصبعي. بالله عليك لو انا اصلي وفعلت امرأتي هذا قد لا افهم ماذا تريد، والله اعتقد انها تداعبني او كذا او كذا. بمجرد ان فعلت هذا صاحب الطب النفسي الذي يعلمنا ان نكون كذلك رفع صوته بالذكر والتسبيح والدعاء وكانه يقول لها قد علمت ماذا تريدين ومما تخافين، فهذا صوتي فلا تخشي علي فانا حي باذن الله. لا بد من هذا، لا بد من هذا، لا بد ان نتعلم هذا. والدين سليم، والدين سليم. والله لو تتبعت هذا المنهج وهذه الخطوات ما راينا امراه تشكو من زوجها، تشكو من زوجها. لو تتبع المرء هذا فلا بد ان تراعي حالتها النفسيه، لا بد ان تقطع عليها الشعور بالاستعباد والشعور بالاستغناء. واضيف هنا نقطه، واضيف هنا نقطه في قضيه الشعور بالاستغناء. الاسلام اعطاك حق الطلاق حتى لا تستخدم هذه الكلمة إلا بحقها وفي حقها. أما نحن فعلى الكبيرة وعلى الصغيرة، وهذا عيب جسيم خاصة في هذا الشعب، الشعب المصري. على الكبيرة وعلى الصغيرة تشعر المرأة أنها لا تساوي شيء. علي الطلاق لتأخذ هذه السيجارة، فتشعر المرأة أن حياتها معك لا تساوي سيجارة. على الطلاق لو خرجت بالبنت بأمك طالق، تشعر المرأة أن حياتها معك لا تساوي خروج الولد من البيت. علي الطلاق، علي الطلاق، تبقى طالق، تبقى طالق، أمك طالق. لا أدري ما هذا السفه وهذا العتح الذي وصل إليه كثير من الرجال. لا أدري ما هذا، لا أدري ما هذا. هذا يؤلمها نفسيا. هذه الكلمة خطيرة وثقيلة، وستسأل عنها بين يدي الله يوم القيامة. لا تدع إلا بحقها، والإسلام ما أعطاها لها إلا لأنه يعلم فيك انضباط الحق، انضباط الحق. فلو خالفت ذلك حق لنا أن نقول عنك إنك سفيه، إنك معتوه، لا تستحق هذا. فراء هذا الامر لانه يؤثر كثيرا في نفسية المرأة، وهذا سوء لا يلتفت اليه كثير من الناس للاسف الشديد، للاسف الشديد. فهذا مما ينبغي ان يراعى. كذلك من حق المرأة عليه ان تستشيرها في ما يجوز لها ان تبدي الرأي فيه، في امور البيت، في زواج الابنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا النساء، صح الحديث، آمنوا النساء في بناتهن. فهناك امور ينبغي ان تحسسها، ان تجعلها تشعر وتحس انها تشاركك، تستشيرها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير الزوجات حتى في بعض امور الدين، يسمع رأيها ويأخذ رأيها حتى لا يشعر أنها ملغية تماما، لا رأي لها ولا قول لها ولا قيمة لها. لا، هذه الأمور أيضا وهذا من حقها عليك، وهذه الأمور ينبغي أن تراعى. وأختم بكلمة، إذا كان الإسلام قد أعطى الرجل الحق في تعدد الزوجات، فينبغي أن تعرف أن المرأة لها حق ألا وهو العدل. بعض منا يراعي حقا ويقول هذا حق لأن أتزوج اثنين وثلاثة وأربعة، نعم، ولكن هذا الحق منوط بشروط. أولها العدل وهو حق المرأة عليك. الكثيرات كرهن تعدد الزوجات من سوء تصرف الرجل، تزوج بأخرى فمال إليها وأعطاها كل شيء وهجر الأولى. والله سبحانه وتعالى حذر من هذا، قال فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فإن عددت فمن حق المرأة عليك العدل في الكلمة، في الكساء، في العطاء، في كل شيء إلا في الميل القلبي. فالله قال ولن تعدلوا، ميل القلب هذا شيء لا دخل لنا فيه، ولكن الظواهر والأمور المادية ينبغي أن تحقق العدل. وإن لم تفعل فستأتي يوم القيامة إحدى شقيك نائم، وستكون فضيحة لك، فتعرف أنك الذي جلت على إحدى زوجاتك. النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر إذا أراد أن يخلق أقرع بينهم حتى لا تظلم واحدة، حتى لا تظلم واحدة، كل واحدة لها ليلتها لا يحيد، حتى وهو في سكرات الموت والله كان لا يستطيع السير على قدميه. فكان يأمر صحابته أن يحملوه إلى بيت المرأة التي جاء يومها، لابد. ولما ثقل وما استطاع أحضر النساء، وهذا أقول، فاستأذنهن أن يملك وأن يغلى في حجرة عائشة، فلما أذن له بقي فيها. بغير هذا لا، بغير هذا لا. المرأة يا سادة هي الأم وهي الزوجة وهي البنت وهي نصف المجتمع كما يقال، فينبغي كما تأخذ منها حقها أن تعطيها حقها. والله أسأل أن يرزقنا العدل، اللهم ارزقنا العدل مع أنفسنا ومع نسائنا ومع أبنائنا ومع كل شيء. اللهم اجعلنا من عبادك العادلين، اللهم اجعلنا من عبادك المقسطين، اللهم لا تجعلنا من عبادك الجائرين، اللهم اجعلنا من الذين يعطون الحقوق لأصحابها، واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض علينا، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أقم الصلاة.
أعوذ بالله من الشيطان.